كيف نوفق بين الآية التي تحدد خلق السماوات والأرض في ستة أيام والحديث الذي في صحيح مسلم والذي يقول إن خلقهم تم في سبعة أيام؟ في عندك فن وراء بيض القدير او لا هنيك شوف صحيح الجامع الصغير التالي شوف فيها هذا السؤال خطأ
ثالث
الصوت مسموع يا اخواننا مو مسموع ظاهر عاد فك هذا السؤال خطأ السائل يقول كيف نوفق بين الآية التي تحدد خلق السماوات والأرض في ست أيام وهي معروفة طبعا والحديث الذي في صحيح مسلم الذي يقول إن خلقهم تم في سبعة أيام السؤال خطأ لأن الحديث الذي يشير إليه صاحبنا السائل ليس فيه أن الله خلق السماوات والأرض في سبعة أيام لو كان الحديث هكذا كان السؤال واردا كيف التوفيق بين الآية بتقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام وبين الحديث خلق السماوات والأرض في سبعة أيام الحقيقة أن الحديث ليس فيه شيء من ذلك الحديث يتحدث عن التبدلات والتغيرات التي أجراها الله عز وجل بقدرته وحكمته في الأرض بعد أن خلقها وطور فيها ما شاء فيها من التطوير بس الحديث يتحدث عن الأرض وما جرى فيها من تطوير فليس ذكر في الحديث السماوات وأنه خلق السماوات والأرضين في سبعة أيام على خلاف الآية الكريمة اسمعوا الحديث الذي رواه مسلم خلق الله التربة يوم السبت التربة يعني التراب وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجرة يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل وين السماوات؟ ليس في الحديث ذكر السماوات إطلاقا وإنما فيه كما سمعتم ذكر ما أجرى الله عز وجل في هذه الأرض من تطوير التربة خلق السبت والجبال وإلى آخره فإذا الحديث يعالج شيئا لم تعالجه الآية والآية تعالج شيئا لم يعالجه الحديث فضم الآية إلى الحديث تخرج بنتيجة كاملة لا اختلاف ولا اضطراب فيها وإن عجبي لا يكاد ينقضي من أن هذا الوهم الذي وقع فيه السائل هو وهم قديم وقديم جدا حمل كثيرا من علماء الحديث الكبار إلى أن يطنوا في هذا الحديث لا من حيث إسناده وإنما من حيث مثله توهموا أنه يخالف الآية وليس كما سمعتم في هذا الحديث ما يخالف الآية مطلقا فما أدري كيف تسرب مثل هذا الوهم إلى عقولهم فأعلوا الحديث وقالوا أن هذا من الإسرائيليات التي كان كعب يحدث بها فتلقاها بعض الرواة عنه ثم وهم بعض آخر منهم فرفعه إلى أبي هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التعليل من أعجب ما قرأت في كتب العديد، وأعجب من هذا العجب أن يكون في مقدمة هؤلاء الطاعنين في هذا الحديث بذلك المنطق الخاطئ أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، فهو الذي أعل الحديث بما سمعته، وتبعه على ذلك ما شاء الله من علماء، في مقدمتهم أيضا ابن تيمية، وإمامنا الحافظ ابن كثير أورد هذا الحديث وحكى الطعن فيه من البخاري وغيره، ومر عليه مر الكرام وهم جميعا لا يتنبهون إلى أن الحديث يعالج شيئا لا تتعرض له الآية، وليس هو بالمعارض للآية مطلقا، بالإضافة إلى أن سند الحديث رجال كلهم ثقات، وليت كان فيه رجل ممن في حفظ شيء ولو شيء قليل من الضعف حتى يكون هناك منفذ لإعلان الحديث من حيث إسناده، لكن العجيب أن كل راو من أولئك الرواة متفق على توثيقه وتعديله، ولذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهنا يظهر وجه من وجوه الخلاف بين الإمامين، وأنهما بشر فيخطئ هذا مرة بينما يصيب ذاك، وبالعكس يخطئ ذاك ويصيب هذا في مرة أخرى، وهكذا. خلاصة القول أن هذا الحديث صحيح لا شك ولا ريب فيه، وليس هو بالذي يخالف الآية المشار إليها لا من بعيد ولا من قريب. هنا سؤال يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم على أمتي يحبون خمسة وينسون خمسة، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون الخلق وينسون الخالق، يحبون الذنوب وينسون التوبة، يحبون القصور وينسون القبور. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فإن عبارة الزمن فيه اليوم جاءت مطلقة، فالمقصود من هذا الإطلاق أنها تنطبق على كل زمان بعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوم القيامة. هذا حديث لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة التي طلعنا عليها. يقول السائل هنا: السلام عليك، ولو قلت السلام عليكم كان خيرا لك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ما هو حكم كل من الأمور التالية مع ذكر الدليل؟ التصفيق بواسطة الكفين، ثانيا الفقش بواسطة الأصابع وتشبيك الأصابع، ثالثا الصفير بواسطة الفم، رابعا اقتران رفع اليد مع السلام، أو إنابتها عنه في حال البعد، خامسا ارتداء اللباس الطويل بالنسبة للرجال، سادسا الشرب زرنقة. التصفيق بواسطة الكفين بنص الحديث الصحيح هو من شأن النساء، فقد قال عليه السلام في حديث البخاري مسلم: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، أو قدم التسبيح للرجال والتصفيق، وفي لفظ والتصفيح للنساء. هذا في الصلاة في العباد لأجل التنبيه، أما التصفيق خارج الصلاة فذلك من عبادة المشركين في عهد الرسول عليه السلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن:
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، التصدية التصفيق. ولذلك فالمسلم ينتهي عن التصفيق، والتصفيق تسرب إلينا من عادات الكفار الذين لا دين عندهم ليعلمهم ما هم بحاجة إليه من الآداب الاجتماعية، فهم يصفقون لإظهار التعجب أو رضا من أمر ما. أما أدب الإسلام في مثل هذا الصدد، أي الفرح والتعجب، فليس هو إلا ذكر الله تبارك وتعالى وتكبيره. ولعلكم على ذكر من الحديث الذي مر معنا في درس قريب جدا، حديث أبي طويل شطب الممدود، هذا الرجل ذي الاسم الغريب الذي جاء إلى الرسول عليه السلام فذكر له ما معناه، أنه لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فذكر له الرسول عليه السلام بأن له توبة، وأن الله عز وجل يثيبك على توبتك بأن يجعل سيئاتك حسنات. فانصرف الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر حتى غاب عن النظر. هكذا يكون إظهار المسلم تعجبه بتكبير الله عز وجل. أما التصفيق فهو في حال العباد للنساء، أما في الحالات العادية الاجتماعية فليست هي من عادات المسلمين، بل هي كانت من عادات المشركين، من عبادات المشركين، وهي اليوم من عادات غيرهم من المشركين. لذلك نعم شو يا جابيش،
يعني تعجبه نعمة الله بمعنى اندهاش،
هو يعني صدق صحيح. هذا فيما يتعلق بالتصفيق. أما الفقش وتشبيك الأصابع فليس فيهما أي محذور إلا في حالة الصلاة، في حالة الصلاة، لأن تطفق الأصابع لا يتناسب مع السكون في الصلاة. وأما التشبيك في الصلاة فقد جاء النهي عنه، بل جاء النهي عن التشبيك وأنت منصرف إلى الصلاة وأنت منتظر للصلاة، ففي الصلاة لا يجوز التشبيك من باب أولى. الفقش بواسطة الأصابع، ما المقصود به؟ يعني هاي الصوت، لماذا يفعل هذا؟ مين السائل يوضحنا شو مقصود بالسؤال؟ نعم. لإلفات النظر. شايف وين السائل وين أنتم؟ هاي مشكلة نحن. هو بيقول إلفات النظر تسمية، يعني لا أرى فيه شيئا. الصفير بواسطة الفم سبق الجواب أنه من عباد المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء أي صفيرا وتصدية تصفيقا. رابعا استرانة في اليد مع السلام أو إنابتها عنه في حال البعد. إنابتها لا يجوز بأي وجه من وجوه، إنابة رفع اليد بدل السلام لا يجوز بأي وجه من وجوه، وإنما قد يجوز قرن رفع اليد مع السلام تارة ولا يجوز تارة. إذا كنت قريبا فقلت للمسلم السلام عليكم، فهنا لا يجوز أن ترفع يدك لأن هذا رفع إشارة غير المسلمين. أما إذا كان المسلم عليه بعيدا عنك فسلمت عليه بلفظك وأشرت إليه بيدك فلا بأس من ذلك.
كمان تنظر صفير للمنازات يعني بعيد
صفير بواسطة فم
كان عن
يا نبي يا فلان يا كذا، ما في غير صغير ما بيجوز.
حتى استخدام الصفير في حال الإنذار
شو هذا؟ احترام رفع اليد مع السلام خارج الصلاة سؤال ولا داخل الصلاة؟ لا، السؤال ليس مقصود به الصلاة، واضح، أو إنابتها عنه في حال البعد الصلاة. خامسا ارتداء اللباس الطويل بالنسبة للرجال، إذا كان اللباس ما دون الكعبين فقد ذكرنا أحاديث كثيرة أنه لا يجوز إطالة البنطلون تحت الكعبين، لأن الرسول عليه السلام يقول أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. سادسا الشرب زرنقة، الشرب زرنقة من الناحية الشرعية لا يجد فيها مخالفة إلا إذا زرنقها مرة واحدة، فهنالك تكون مخالفة واضحة، لأن السنة أن يشربها بثلاثة أنفاس. فلو افترضنا متكلفا هذه الزرنقة زرنقها على ثلاث مراحل، فما أجد في ذلك نصا في الشرع ينهى عنه، لأنها من الأمور العادية. أما طبيعة فأنا أتعجب كيف يتهنى هؤلاء الذين يشربون مثل هذا الشرب. حديث ضعيف، حديث مص الماء مصا ولا تعبوه عبدا، حديث ضعيف. السلام عليكم، فبعث الرجاء تفصيل حادثة حمل وولادة السيد المسيح عليه السلام وكيف تمت ولكم الشكر. ليس لدينا في الكتاب بل ولا في السنة تفصيل لحادثة ولادة المسيح عليه الصلاة والسلام وحمل أمه به، ولذلك فلا يجوز لنا أن نتوسع في أمر مضى وانقضى من عندنا دون أن يكون لدينا نص في الكتاب وفي السنة. يلاحظ بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، يلاحظ بعض الإخوان أو يلاحظ بعض الإخوان يسارعون إلى هذا المجلس عقب صلاة المغرب دون أن يصل أن يؤدوا سنتي المغرب البعدية، هيك مكتوب سنتي، وهو يعني دون أن يؤدوا سنة المغرب البعدية. ما حكم ذلك؟ الجواب، هذه حقيقة مشاهدة، أي إن بعض أخواننا لا يصلون السنة لا في المسجد ولا في البيت هنا، لكن أيضا مما نشاهد أن بعضا آخر يحافظون على هذه السنة دائما أو أحيانا، والأمر في رأينا ليس صعبا، فهو سهل فيما إذا تذكرنا حديث الأعرابي الذي جاء يسأل الرسول عليه السلام عما فرض الله عليه من صلوات، فلما أخبره عليه الصلاة والسلام بالخمس في كل يوم وليلة انصرف الرجل يقول والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، فشهد الرسول عليه السلام له بأنه إن صدق دخل الجنة. وهناك أحاديث تحض المسلم على الإكثار من التطوع، كما قال عليه السلام أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في حديث آخر وإن نقصت قال الله عز وجل انظروا، هل قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. فهذا الحديث في حظ بالغ للمسلم على أن يكثر من التطوع، لأنه يوم القيامة حينما توزن الأعمال وأول ما يوزن الصلاة، فإذا كان فيها نقص ما استدرك هذا النقص على حساب التطوع من الصلاة. ولكننا نحن لا نستطيع بل لا يجوز لنا أن نكون أغير على كل مسلم من غيرة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، أي لا نجوز أن نغالي فنقول فننكر على الذين لا يصلون السنن سواء بهذه المناسبة أو بغيرها. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام ما أنكر على الأعرابي، بل قال دخل الجنة إن صدق، لكن هو من جهة أخرى يحض المسلمين كافة على أن يكثروا من التطوع للسبب الذي ذكره في الحديث الماضي. ولذلك فحسبنا وحسب السائل معنا أن يعرف هذه الحقيقة وينبه الناس إليها، يعني من يراه غير محافظ على السنة سواء سنة المغرب البعدية أو غيرها أن يحضه ويذكر له فضل المحافظة على هذه السنن، فإن لم يستجب فلا عليه من بأس، لأن الرسول عليه السلام صرحه الأعرابي وحلف يمينا لا أزيد عليهن، وهذا الذي تراه لم يصلي ما حلف لك يمين، يمكن رأيته ما صلى مرة أو مرتين وأحيانا صلى، فما دام الرسول عليه السلام لم ينكر على ذاك الأعرابي الذي حلف أنه لا يزيد على الصلاة الخمس، فليس لنا أيضا أن ننكر على من فعل فعل ذلك الأعرابي. فكيف إذا حلف؟ الحلف هنا يعني أشد إغراقا في الإنكار بالنسبة لهذا الذي يلاحظ إنكار الإنكار على الذين يتركون سنة المغرب وغيرها أيضا. الخلاصة يجب أن نفرق بين ما فرض الله وما حض الشارع الحكيم عليه من العبادات والطاعات، فما فرض نأمر به أمرا وننكر على كل من تهاون بشيء منه، وما لم يفرضه وإنما حض عليه حضا فنحن أيضا نتبع الرسول عليه السلام في الحض عليه ولا نغالي في الحض ولا نتخذ أو نوجد عداوة بيننا وبين هؤلاء الذين قد لا يحافظون على السنة؟ الدن في اجتماعنا هذا الواقع يعني ما يمكن إخفاءه، فلذلك فتحصيل حاصل هذا الذي أنت تفكر فيه. واجتماعنا هنا كما ترون اجتماع علمي خالص، فأي محظور من وراء هذا التجمع والدخول؟
سيرة الركب الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراع إلى الصلاة، قال عليكم بخمس دقائق. فأيضا يعني
هذا قياسك أنت يا أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أرجو شرح هذا الحديث. سددوا وقاربوا واعملوا واعملوا وعيش وخيروا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. شبه
صحيح.
نعم
صحيح.
حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، تحقيق سريع في صحته وشرحه موجزا لفائدته أو لمحاذيره. الحديث ضعيف إسنادا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، من حيث الإسناد هو ضعيف، ومن حيث الفقه صحيح مع التقييد على إطلاقه معنى ليس صحيحا. ذلك لأنه ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام استقرض ووفى زيادة على ما استقرض، استقرض بعيرا فأوفى صاحبه بعيرين. ولذلك فهذا الحديث ما ضعف إسناده منكر بملاحظة إطلاقه، أما التقييد فهو كما يأتي: كل قرض مشروط، كل قرض مشروط أي سلفا فهو ربا، حينئذ هذا كلام صحيح. أما كل قرض جر نفعا، فإن جر نفعا بسبب حسن خلق الدائن والمدين فهذا لا ضير فيه، أما إن جر نفعا بسبب اشتراط الدائن الفائدة زيادة فهذا ربا كما في الحديث نفسه على ضعفه. قال بعض المذهبيين بأن الحديث النبوي يا غلام سمي الله وكل بيمينك إلى آخره يدل على السنية وليس على الوجوب، لأن الغلام غير مكلف. نرجو الرد على هذا الكلام. الرد عليه ببساطة أن تذكروا معي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. قال من قائل: لأن الرسول عليه السلام أمرنا بأن نأمر أولادنا بالصلاة، هذا يدل على أن الصلاة غير مفروضة؟ لا، الشارع الحكيم يأمرنا أن نؤدب أولادنا منذ بدء تمييزهم من سن السابعة، أن نأمرهم بالآداب الإسلامية ولا سيما ما كان منها من الفرائض. فمن ذلك: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ليس معنى أن هذه الصلاة ليست مفروضة على الكبار، لا، لأن فرضيتها ثابت بنصوص كثيرة جدا، ولكننا أمرنا في هذا الحديث أن نربي أطفالنا على هذا الفرض الذي أمرنا به. فهنا لما قال الشارع سمي الله وكل بيمينك، هذا لا يعني أنه ليس واجبا لأنه ليس مكلفا تماما كما هو الشأن في الصلاة، لا سيما وقد جاءت أحاديث أخرى سموا الله هكذا أمر عام لجميع المكلفين البالغين. فإذا جاء مثل هذا الأمر موجه إلى الغلام فهو كالأمر الموجه إليه بالصلاة، فكلاهما لا يدل على أن المأمور به هنا وهناك ليس بالأمر الواجب. ما الدليل على أن السارية أو المنبر يجعل الصف الذي على يساره باطل الصلاة؟ ومن قال إن الصلاة باطلة والحالة هذه؟ هذا خطأ. وهل الحكم في هذه المسألة حكم اجتهادي أم غير ذلك؟ ومن قال بذلك من العلماء؟ وأين يراجع هذا البحث؟ يراجع في كتاب إحياء الدين للغزالي. وهل تبطل الصلاة في حالة اضطرار المصلي أن يقف بين السواد مثلا في حالة الازدحام يوم الجمعة؟ لا تبطل الصلاة لا في حالة الزحام ولا في حالة غير الزحام، وإنما نهى الرسول عن الصف بين السواري، فهذا لا يقضي بطلان الصلاة، وإنما النهي عن تسوية الصف بين السواري، وهذا حين الإمكان أي حينما يكون في المسجد فسحة وسعة. أما إذا كان هناك زحمة فيوم الجمعة مثلا فبحسبك أنت الحريص على أن لا تخالف أمر الرسول عليه السلام أو الحريص على أن لا تواقع نهي الرسول أن تتقدم أو تتأخر وليصف غيرك بين الساريتين ممن لا يبالي مطلقا بهذه المخالفة حتى ولو كان في المسجد ساعة. فالمسألة عند الازدحام سهلة.
السلام عليكم. ما حكم قراءة الفاتحة بعد كل صلاة؟ نقول قراءة الفاتحة السلام عليكم كقراءة أي سورة من القرآن لها أجرها المعروف في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف، أي ألف لام ميم في 30 حسنة. فهذا فضل من يقرأ القرآن كله، لا فرق بين الفاتحة وبين غيرها، وإن كان هناك في تفاضل من جهات أخرى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وفي رواية لمسلم أن الرسول عليه السلام خرج يوما على أصحابه فقال أيعجز أحدكم أن يقرأ في كل يوم القرآن كله؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد فاعدلوا ثلث القرآن. فمن قرأ ثلاث مرات قل هو الله أحد فكأنما قرأ القرآن كله. الغرض من هذا هو تنبيه الحاضرين وليبلغ الشاهد الغائب أن قراءة القرآن دائما وأبدا له هذه الفضيلة، ولكن لا يجوز تخصيص مكان معين بصورة معينة بدون إذن من الشارع الحكيم، لأن الله عز وجل له كل صفات الكمال التي تفرد بها دون العالمين جميعا، من ذلك أن حق التشريع إنما هو له وحده لا شريك له، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل دين لم يأذن به الله فليس دينا، وليس الدين هوى، وليس الدين استحسان. ولذلك قال الإمام العربي الهاشمي المطلبي الإمام الشافعي قال من استحسن فقد شرع، فالمسلم يستحسن شيء من قوله كما يقولون من عقله من كيفه من هواه بدون إذن من الله، فاتخذ نفسه شريكا مع الله من حيث لا يحس ولا يدري ولا يشعر، لذلك أنكر الله عز وجل على المشركين حينما كانوا يحرمون ما شاءوا ويحللون ما شاءوا، فقال لهم ربنا عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك لا يجوز الإنسان أن يشرع من نفسه شيئا مهما كان صغيرا مهما استحسنه بعقله، كما يقول اليوم يا أخي شوفي يا زياد خير خير ما في شيء مسكين، ما عم يلاحظ الآية ما لم يأذن به الله، ما بكفي أنه أنت تفعل شيئا ما أذن الله لك به، فهذا تشريع. لذلك قال تعالى منددا بالمشرعين وبالمقلدين المشرعين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كيف يعني الأحبار يعني العلماء والرهبان يعني العباد الصالحين، اتخذوهم أربابا من دون الله، شو يعني اتخذوا بيخلقوا مع الله بيرزقوا مع الله بيحيوا مع الله؟ لا. وهذا ما أشكل على عدي بن حاتم الطائي، لأنه كان رجلا من العرب الذين تنصروا في الجاهلية وقليل ما هم، فلما نزلت هذه الآية الكريمة أشكلت عليه، لأنه فاهم الآية كما يفهم بعض الناس من الجاهلين اليوم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني بيعتقدوا فيهم صفة الخالقية والرازقية ونحو ذلك، فقال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله يعني بهذا المعنى الخطأ، فدله عليه السلام على الصواب بطريق السؤال والجواب، قال ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان، قال فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. لذلك كل إنسان من حبر يعني عالم أو من صالح ومتعبد بيستحسن شيء بعقله فمعناها هو نسب نفسه شريك مع ربه، واللي بقلده بالصبر اتخذوا ربا من دون الله تبارك وتعالى. لذلك لا يغرنكم كون هذا الشيء حسن بعقلكم فتقولوا ما فيه شيء، لأنه لو كان الدين بالعقل ما كان هناك حاجة ولا حكمة لأن يبعث الله عز وجل رسل وينزل الكتب، لكن ربنا لخلق البشر هو يعلم ان البشر بحاجة الى وحي السماء، وان ينزل هذا الوحي الى شخص ولأحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعد هذه المقدمة أعود إلى أصل السؤال، قراءة الفاتحة بعد الصلاة. يا ترى ليش قراءة الفاتحة مو قراءة مثلا سورة أخرى هي إن أنزلناه؟ كنت أقول مثلا سورة ياسين صورت رعي عصر المعصرين، هي طويلة، هل جبنا الواحدة مثلها وأكثر منها؟ ليش ما نقرأ مثلا إن أعطينا الكوثر؟ ليش ما نقرأ قل والله أحد مثل ما بيعملوا قبل الصلاة؟ ما في سؤال، شو مشرع هو ربنا لما بيقول المغرب ست ركعات ما بنسأله، الصبح ركعتين ما نسأله، بقية صلاة أربعة لأربعة ما نسأله. أما العبيد لما بدعونا عن شيء نسأله لأنه ما نمشي الرئيس. فليش يا جماعة تبكوا تقرأوا الفاتحة دون سواها من السؤال؟ يذكر بعقل أول مبتكر أول مخترع أول مشرع إذا صح التعبير، وصار الناس وراه يتبعون كلنا كما جاءت بعض الآثار. فأقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهدى محمد يترى في مسلم يعتقد بنقصه؟ لا، في مسلم يعتقد أن الرسول ما علمنا أوراد بعد الصلاة؟ ما في أيضا. طيب خلينا نشوف الأوراد الواردة في كتب السنة وبصورة خاصة في كتاب الإمام النووي، لأن هذا من العلم من أفاضل المشهورين، كله كتاب اسمه الأذكار. شوفونا بكتاب الأذكار للإمام النووي في قراءة الفاتحة بعد الصلاة لا تجدون لذلك أثرا. إذن هي من محدثات الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالرغم من هذا الكلام أعتقد أنه في بعض الحاضرين ممن لم يسبق لهم سماع كلمات في المنحذرين ما بيكون في عالم الكلام، حيرجع يقول لي أخي شو في قراءة فاتحة وما دام مسؤول كل حرب له 30 حرف شو بها؟ نعم كل 10 ألف لام ميم 30 حرف. إيه نعم، شو فيها قراءة الفاتحة إذن؟ أخي أنت لا تنظر إلى كون هذا القرآن إلى الفضيلة، انظر إلى المكان اللي أنت وضعته. إذا أخذت مفقوفي عن محلها ما فيها شيء، وين ما قرأت الفاتحة إلى كذلك الصواب بكل أربع العزنات. لكن ليش عم تقرأ الفاتحة وعقد الصلاة؟ إذا من قولك معناها شرعت، إذا اتباع للرسول هات النص، وأجبنا لك شاهد أذكار النووي مو موجود ولا في أي كتاب في الدنيا، إنما هذا موجود في عادات الناس. إذا من الضروري أن نذكر بأن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية ما لها أصل منه في الشريعة وما لنا فيها القسم الآن. البدعة الإضافية هي من جهة إلى أصل من جهة ما لا أصل، مثل الفاتحة سورة في القرآن وإلى هدف الثواب اللي ذكرناه، لكن وضع فيها المكان بدعة، أي ألصق بالفاتحة أن جعلت في مكان معين، مثل الشارع الحكيم جعلها في مكان معين. وين جعل الفاتحة؟ في الصلاة، وجعل الفاتحة قبل السورة. فلو عكس مسلم يقول خالف، لو قرأت الفاتحة بالتشهد أنكر عليك كل علماء. ليش؟ لأنك وضعت الشيء في غير محله، وهذا بحث طويل وكثيرا ما صرفناه لأن المشكلة أخذ بخلاف الناس ما كان يفهموا أنه ليش كل بدعة ضلالة وهذه حسنة. الصلاة على الرسول مثلا بعض الأذان شو بيا في صلاة على الرسول؟ صلاة على الرسول على الرأس والعين، والله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن من ألا تجعلها النادمة وبعد الأذان حتى صار جزء من الأذان؟ ما كان بلال يأذن، ما كان عمر بن أم مكتوم يأذن، أبو محذورة، هذول مؤذنين الرسول عليه السلام كانوا يؤذنوا. قال أي شيخ شلون كانوا يؤذنوا دون في زيادة بعد لا إله إلا الله؟ بيقول لك لا، لكن برجع بالنك شو فيها؟ الله أكبر. طيب في خير ولا شر؟ هيقول خير. طيب الخير جهله أولئك؟ لا ما جهلوا، أعرضوا عنه أنتم حرصتم عليه. والله إن آل جهلوا لا مصيبة لا تصاب، إن كان آل علموا لكن ما عملوا فلا مصيبة لا تصاب. فما بالكم أيها الناس ما كنتم تعرفوا بقى فضل الإسلام اللي امتن على عباد رب العالمين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مع الأسف الشديد يهودي في زمن عمر فهم قدر الآية هاي، حيث حتى اليوم ألوف المسلمين ما نفهم قيمتها. إجا رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر قال له يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله يعني عندكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال له ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية. قال له لقد اتخذناها عيدا، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جبل عرفات يوم الوقت ويوم الجمعة عيدا موعد واحد. تعرف هذا اليهودي قدر هذه الآية ليه؟ لأنه الله ريحنا بالآية من أنه نشغل عقولنا ونضيع أوقاتنا أنه هي نيحة ويشو فيها هي ما فيها بالعسر سيئة إلى آخره. واليهود جعب
ما رأيكم في إمام يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بالله ثلاثا أن الرجل إذا حلف على زوجته بالطلاق ثم جامعها يحق له أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين؟ السؤال يقصد السائل وإن كان قلمه قد قصر في البيان أن رجل طلق زوجته ثلاثا أي فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، أصبح طالب زوجي غريب عنه. طيب بعد ذلك رزقت هذه المرأة ابنته، طول بالك يا أخي، مين سائل أنت؟ يطول بالك، هو هلا بدون شر، لأنه هون نحن عندنا مكينة غلط وهو الطلاق لازم واحد، بنفهم الله، يحلف أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين، يعني هي كانت حامل منه لما كان زوجته، ليك يعني؟
لا، بعد اللي حلف عليه الطلاق ما طلق مال الشراء إنما ظل تحت أطنته فجمعها فأنجبت له بنت، على قول القائل يحق له أن يتزوج ذلك البنت.
يعني ما معناه هو من بعد ما طلقها ثلاثة تم احتفظ بها.
نعم.
يعني تم يزني بها.
نعم.
لا يجب سري معروفة. عند الشوافة في رأي مع الأسف مشكل جدا. وهو أنهم يقولون صراحة يجوز للزاني أن يتزوج ابنته من الزنا. فهي الصورة فيها شوية عرقلة. فهي خلاصتها أن هذا الرجل الذي طلق زوجته بالثلاثة احتفظ بها ولم يطلق سبيلها على اعتبار كما قال تعالى في الآية السابقة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. مع ذلك واحتفظ بها فهي ليست زوجته بعد تطليقها ثلاثا فهو إذا جان بها. فذهبت حاملة منه فجاءته بزهر. فهذه البنت في زنا. فلما كان الشافعي يقولون بجواز تزوج بنته من الزنا جاء هذا اليمين بناء على مذهبه هو الذي يقول بأن مذهب الشافعي يجيز التزوج ببنته من الزنا. هذا مذهب في هذه المسألة يعارضه مذهب الحنفية وهو الصواب الذي لا شك ولا ريب فيه وهو أن ابنته من الزنا لا تحل له وإن كان الماء الذي انعقد منه هذا الشخص أو هذه البنت كذلك لا يجيز للرجل أن يأتي هذه البنت ويتزوجها. ومن حجج أحناف ومن ذهب معهم كشيخ الإسلام الكمي وابن قيل الجوزي وغيره من المحققين أن الشارع الحكيم حرم البنت في الرضاع التي رضعت من امرأة خمس رضعات لأنه سبب موجب لهذا الحليب في هذه الموضع هو زوجها حرم على هذا الزوج أن يتزوج تلك البنت من الرضاع. يعني مع بعد الواسطة يكون هذه البنت بنته في الرضاع. مع ذلك حرمها الشارع الحكيم عليه فكيف لا يحرمها عليه وهي من صلبه وهي من مائه. ولو أن هذا الماء وضعه هو بدون إذن من الله لكن على كل حال هو ماءه فهو ينكح نفسه بنفسه. وما دهن الآن أنه عصى ربه في ذلك. ومثاله في موضوع الرضاع أن المرأة لا يجوز لها أن ترضع أحدا إلا بإذن صاحب الحق الحديث وهو الزوج. فلو أن هذه الزوجة عصت زوجها وأرضعت ابنا أو بنتا لجارة لها فهل لا تسمي هذا البنت بنتا لزوجها؟ طبعا لأنه كون الطريق لوصول هذا الحليب إلى تلك البنت بطريق الرضاع كان مخالفا للشريعة ما يجعل البنت هذه ليست ابنة لصاحب الحليب ألا وهو الزوج. لذلك هذا الذي حلف هذه اليمين حلفها في رأينا الحق حالفا. أما نحن لا نستطيع أن نؤاخذ الناس وقد نشأوا على مذاهب وعلى آراء من المستحيل تغييرها بمجرد أن يقول الألباني أو 100,000 واحد الألباني أن هذا حنفة لأنه في يد منه ملايين ومليون من قالوا بأن هذه البنت تحله صحيح. لأن مقابل هذا أيضا مذهب آخر أيضا مغرب في الانحراف عن الصواب كهذا الإغراق في الانحراف عن الصواب. رجل يقيم دعوة كاذبة على امرأة مصورة في عصمة رجل بالكتاب والسنة، يقيم دعوة أنها زوجته وهي مختصرة منه، فيحكم القاضي الشرعي بناء على ما ثبت لديه من شهود وهو لا يعلم أنهم كذابون أفاكون، فبناء على شهادتهم حكم بأن هذه الزوجة هذا الداعي. فكل إنسان يحكم بأنه هذا الحكم باطل، وإن كان لا أحد يعلم بطلانه فعلى الأقل المزور هذا الكذاب هو يعلم، يعلم أنه جاء بشهود زور ولبس على القاضي وجعل يحكم بما أنزل الله، لكن الحاكم لا يعلم، هو بيتورط وراش وراش هذا الشهود، لكن الذي جاء بالشهود ورشاهم ألا يعلم أن هذه زوجة فلان وأنه لم يتزوجها فيما مضى من زمان، هو يعلم هذه الحقيقة، مع ذلك يقول هذا المذهب فحكم القاضي بالنسبة لهذا الحكم ينفذ ظاهرا وباطلا. أما ظاهرا فواضح، يعني هل القاضي لما بيحكم بقطع رأس فلان قطعه يطرعه لذي الوحي عليه من السماء أنه هذا هو القاتل فعلا؟ لا، إنما حكم بناء على شهود، فقد يكونوا صادقين قد يكونوا كاذبين، فنفذ الحكم الشرعي فيما بدأ له وظهر، لكن عند الله الذي يعلم السر وأخفى إذا كان هذا الحكم خطأ فهو لا يؤاخذ المجرم عند القاضي، لا يكون مجرما عند الرب سبحانه وتعالى ذلك، لأنه يعلم الحقيقة، لكن القاضي لا يسعه إلا أن يحكم بالظاهر، لكن هذا المزور ألا يعلم أنه مزور؟ ألا يعلم أنه كذاب؟ نعم، ومع ذلك فذاك المذهب يقول حلت له، مجرد القاضي قال حكمت لك بأنها زوجته حلت له كما لو كان أخذها بالكتاب والسنة. هم يقولون من جهة حرام عليه يكذب، لكن من جهة أخرى حلت له لأن القاضي الشرعي حكم له بذلك. هذه مسائل توجد في بعض المذاهب خطيرة، لكن مهما رفعنا صوتنا لبيان خطاياها وخطورتها فسوف تذهب أدراج الرياح، إلا مع قليل من الناس وقليل من يفهم. هل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتح النساء بالعري فإنها إذا تزينت خرجت؟ في حديث بهذا المعنى مو بهذا اللفظ، ولكنه غير صحيح، فلذلك ما راح يشغل ذهني الآن لأستعرض لكم نص هذا الحديث، فإن هذا الميت ما يستحق هذا العزاء. هذا هو حديث ضعيف أبو هريرة.
يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رقبته في وضوء أو عن أحد من أصحابه؟ هذا السؤال الأول، والجواب لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه مسح على رقبته أو حتى على ذلك، بل جاءت أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما عن جمع من أصحاب الرسول عليه السلام أنهم وقفوا منع وضوءه صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أحد منهم مطلقا أنه صلى الله عليه وسلم مسح على رقبته، ولذلك كان المذهب الصحيح من المذاهب المتبعة اليوم في هذه المسألة إنما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الذي لا يرى مشروعية مثل رقمي وعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث مثل رقم أمان من العلم يوم القيامة هذا حديث موضوع كما كنت بيّنت ذلك قديما في أوائل كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة. أما هل جاء ذلك عن أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام فذلك مما لا نعلمه.
شريعة من قبلنا التي ينقلها القرآن والسنة هل تعتبر شريعة لها مع ذكر الدليل وجزاكم الله خيرا؟ بالتفصيل شريعة من قبلنا ليس شريعة لنا ولا هي شريعة لنا إطلاقا. نريد بالتفصيل هي ذكرت حكاية عن من قبلنا ولم يكن هناك ما يشعر لتبني الإسلام من ذلك الحكم هنا يقال شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. هذا هو الأصل لقول عليه السلام وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث للناس كافة. الشرائع التي قبلنا ليست شرائع عامة. إذا قام الدليل على أن ذلك الحكم المذكور في القرآن وفي السنة قام الدليل على أنه حكم عندنا أيضا ولو بطريق ظاهر وليس بالنص هنا ذاك يقال هذا شريعة لنا لا لمجرد أنه كان شريعة له قبلنا وإنما لأنه وجدت بعض القرائن التي دلت على أنها شريعة لنا. مثلا حديث الغار الثلاثة الذين أووا إلى الغار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هذا الحديث لأصحابه وجاء هذا الحديث من جماعة من الصحابة من رواية أناس ورواية ابن عمر وغيرهما من الصحابة مما يشعر الباهي أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر روايته وتحديثه بمثل هذا الحديث. هذا الحديث كله يدور إلى التوسل بالعمل الصالح لكن يعطيك صورة واضحة من جهة وأثر هذا التوسل بالعمل الصالح المتوسل به من جهة أخرى.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف نوفق بين الآية التي تحدد خلق السماوات والأرض في ستة أيام والحديث الذي في صحيح مسلم والذي يقول إن خلقهم تم في سبعة أيام؟
في عندك فن وراء البيض القدير او لا هنيك شوف صحيح الجامع الصغير التالي شوف فيها
هذا السؤال خطأ.
ثالث
الصوت مسموع يا اخواننا مو مسموع؟
ظاهر عاد فك هذا
السؤال خطأ. السائل يقول كيف نوفق بين الآية التي تحدد خلق السماوات والأرض في ست أيام وهي معروفة طبعا والحديث الذي في صحيح مسلم الذي يقول إن خلقهم تم في سبعة أيام؟ السؤال خطأ لأن الحديث الذي يشير إليه صاحبنا السائل ليس فيه أن الله خلق السماوات والأرض في سبعة أيام. لو كان الحديث هكذا كان السؤال واردا كيف التوفيق بين الآية بتقول خلق السماوات والأرض في ست أيام وبين الحديث خلق في السماوات والأرض في سبعة أيام. الحقيقة أن الحديث ليس فيه شيء من ذلك، الحديث يتحدث عن التبدلات والتغيرات التي أجراها الله عز وجل بقدرته وحكمته في الأرض بعد أن خلقها وطور فيها ما شاء فيها من التطوير. بس الحديث يتحدث عن الأرض وما جرى فيها من تطوير، فليس ذكر في الحديث السماوات وأنه خلق السماوات والأرضين في سبعة أيام على خلاف الآية الكريمة. اسمعوا الحديث الذي رواه مسلم: خلق الله التربة يوم السبت، التربة يعني التراب، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجرة يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وين السماوات؟ ليس في الحديث ذكر السماوات إطلاقا، وإنما فيه كما سمعتم ذكر ما أجرى الله عز وجل في هذه الأرض من تطوير التربة، خلق السبت والجبال وإلى آخره. فإذا الحديث يعالج شيئا لم تعالجه الآية، والآية تعالج شيئا لم يعالجه الحديث، فضم الآية إلى الحديث تخرج بنتيجة كاملة لا اختلاف ولا اضطراب فيها. وإن عجبي لا يكاد ينقضي من أن هذا الوهم الذي وقع فيه السائل هو وهم قديم وقديم جدا، حمل كثيرا من علماء الحديث الكبار إلى أن يطنوا في هذا الحديث، لا من حيث إسناده وإنما من حيث متنه، توهموا أنه يخالف الآية، وليس كما سمعتم في هذا الحديث ما يخالف الآية مطلقا. فما أدري كيف تسرب مثل هذا الوهم إلى عقولهم فعلوا الحديث وقالوا أن هذا من الإسرائيليات التي كان كعب يحدث بها فتلقاها بعض الرواة عنه، ثم وهم بعض آخر منهم فرفعه إلى أبي هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تعليل من أعجب من قرأت في كتب الحديث، وأعجب من هذا العجب أن يكون في مقدمة هؤلاء الطاهين في هذا الحديث بذلك المنطق الخاطئ أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، فهو الذي أعل الحديث بما سمعته، وتبعه على ذلك ما شاء الله من علماء في مقدمتهم أيضا ابن تيمية وإمامنا الحافظ ابن كثير أورد هذا الحديث وحكى الطعن فيه من البخاري وغيره، ومر عليه مر الكرام وهم جميعا لا يتنبهون إلى أن الحديث يعالج شيئا لا تتعرض له الآية وليس هو بالمعارض للآية مطلقا، بالإضافة إلى أن سند الحديث رجال كلهم ثقات، وليت كان فيه رجل ممن في حظي شيء ولو شيء قليل من الضعف حتى يكون هناك منفذ لإعلان الحديث من حيث إسناده. لكن العجيب أن كل راو من أولئك الرواة متفق على توثيقه وتعديله، ولذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهنا يظهر وجه من وجوه الخلاف بين الإمامين، وأنهما بشر فيخطئ هذا مرة بينما يصيب ذاك، وبالعكس يخطئ ذاك ويصيب هذا في في مرة أخرى وهكذا. خلاصة القول أن هذا الحديث صحيح لا شك ولا ريب فيه، وليس هو بالذي يخالف الآية المشار إليها لا من بعيد ولا من قريب. هنا سؤال يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم على أمتي يحبون خمسة وينسون خمسة، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون الخلق وينسون الخالق، يحبون الذنوب وينسون التوبة، يحبون القصور وينسون القبور. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فأن عبارة الزمن فيه اليوم جاءت مطلقة، فالمقصود من هذا الإطلاق أنها تنطبق على كل زمان بعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوم القيامة. هذا حديث لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة التي طلعنا عليها. يقول السائل هنا: السلام عليك، ولو قلت السلام عليكم كان خيرا لك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ما هو حكم كل من الأمور التالية مع ذكر الدليل؟ التصفيق بواسطة الكفين، ثانيا الفقش بواسطة الأصابع وتشبيك الأصابع، ثالثا الصفير بواسطة الفم، رابعا اقتران رفع اليد مع السلام، أو إنابتها عنه في حال البعد، خامسا ارتداء اللباس الطويل بالنسبة للرجال، سادسا الشرب زرنقة. التصفيق بواسطة الكفين بنص الحديث الصحيح هو من شأن النساء، فقد قال عليه السلام في حديث البخاري مسلم: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، أو قدم التسبيح للرجال والتصفيق، وفي لفظ والتصفيح للنساء. هذا في الصلاة في العباد لأجل التنبيه. أما التصفيق خارج الصلاة فذلك من عبادة المشركين في عهد الرسول عليه السلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. التصدية التصفيق. ولذلك فالمسلم ينتهي عن التصفيق، والتصفيق تسرب إلينا من عادات الكفار الذين لا دين عندهم ليعلمهم ما هم بحاجة إليه من الآداب الاجتماعية، فهم يصفقون لإظهار التعجب أو رضا من أمر ما. أما أدب الإسلام في مثل هذا الصدد أي الفرح والتعجب فليس هو إلا ذكر الله تبارك وتعالى وتكبيره. ولعلكم على ذكر من الحديث الذي مر معنا في درس قريب جدا، حديث أبي طويل شطب الممدود، هذا الرجل ذي الاسم الغريب الذي جاء إلى الرسول عليه السلام فذكر له ما معناه أنه لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فذكر له الرسول عليه السلام بأن له توبة، وأن الله عز وجل يثيبك على توبتك بأن يجعل ساعة سيئاتك حسنات. فانصرف الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر حتى غاب عن النظر. هكذا يكون إظهار المسلم تعجبه بتكبير الله عز وجل. أما التصفير فهو في حال العباد للنساء، أما في الحالات العادية الاجتماعية فليست هي من عادات المسلمين، بل هي كانت من عادات المشركين، من عبادات المشركين، وهي اليوم من عادات غيرهم من المشركين. لذلك نعم شو يا جابيش
يعني تعجبه يعمل إلا الخطر بمعنى اندهاش.
هو يعني صدق صحيح. هذا فيما يتعلق بالتصفيق. أما الفقش وتشبيك الأصابع فليس فيهما أي محذور إلا في حالة الصلاة. في حالة الصلاة لأن تطفق الأصابع لا يتناسب مع السكون في الصلاة. وأما التشبيك في الصلاة فقد جاء النهي عنه، بل جاء النهي عن التشبيك وأنت منصرف إلى الصلاة وأنت منتظر للصلاة، ففي الصلاة لا يجوز التشبيك من باب أولى. الفقش بواسطة الأصابع ما المقصود به؟
يعني
صوت. لماذا يفعل هذا؟ مين السائل يوضح لنا شو مقصود بالسؤال؟ نعم يلفت النظر. شايف وين السائل وين انتو؟ هاي مشكلة ناشنا. هو بيقول الفات النظر تسمية يعني لا يرى فيه شيء. الصفير بواسط الفم سبق الجواب انه من عباد المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء اي صفيرا وتصدي تصفيقا. رابعا استرانة في اليد مع السلام أو إنابتها عنه في حال البعد. إنابتها لا يجوز بأي وجه من الوجوه. إنابة رفع اليد بدل السلام لا يجوز بأي وجه من الوجوه، وإنما قد يجوز قرن رفع اليد مع السلام تارة ولا يجوز تارة. إذا كنت قريبا فقلت للمسلم السلام عليكم، فهنا لا يجوز أن ترفع يدك لأن هذا الرفع إشعار غير المسلمين. أما إذا كان المسلم عليه بعيدا عنك فسلمت عليه بلفظك وأشرت إليه بيدك فلا بأس من ذلك.
كمان تفضل للمنادات يعني بعيد
صفير بواسطة الفم يا نبي يا فلان يا كذا ما في غير صغير ما بيجوز.
حتى استخدام
صفير في حال
الإنذار خطر. شو هذا؟
اقتران رفع اليد مع السلام خارج الصلاة سؤال ولا داخل الصلاة؟ لا السؤال ليس مقصود به الصلاة واضح. او انابتها عنه في حال البعد الصلاة. خامسا ارتداء اللباس الطويل بالنسبة للرجال. إذا كان اللباس ما دون الكعبين فقد ذكرنا أحاديث كثيرة أنه لا يجوز إطالة البنطلون تحت الكعبين، لأن الرسول عليه السلام يقول أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. سادسا الشرب زرنقة، الشرب زرنقة من الناحية الشرعية لا يجد فيها مخالفة إلا إذا زرنقها مرة واحدة، فهنالك تكون مخالفة واضحة، لأن السنة أن يشربها بثلاثة أنفاس. فلو افترضنا متكلفا هذه الزرنقة زرنقها على ثلاث مراحل، فما أجد في ذلك نصا في الشرع ينهى عنه، لأنها من الأمور العادية. أما طبيعة فأنا أتعجب كيف يتهنى هؤلاء الذين يشربون مثل هذا الشرب. حديث ضعيف، حديث مص الماء مصا ولا تعبوه عبدا، حديث ضعيف. السلام عليكم، فالرجاء تفصيل حادثة حمل وولادة السيد المسيح عليه السلام وكيف تمت، ولكم الشكر. ليس لدينا الكتاب بل ولا في السنة تفصيل لحادثة ولادة المسيح عليه الصلاة والسلام وحمل أمه به، ولذلك فلا يجوز لنا أن نتوسع في أمر مضى وانقضى من عندنا دون أن يكون لدينا نص في الكتاب وفي السنة. يلاحظ بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، يلاحظ بعض الإخوان أو يلاحظ بعض الإخوان يسارعون إلى هذا المجلس عقب صلاة المغرب دون أن أن يؤدوا سنتي المغرب البعدية، هيك مكتوب سنتي، وهو يعني دون أن يؤدوا سنة المغرب البعدية. ما حكم ذلك؟ الجواب، هذه حقيقة مشاهدة، أي أن بعض أخواننا لا يصلون السنة لا في المسجد ولا في البيت هنا، لكن أيضا مما نشاهد أن بعضا آخر يحافظون على هذه السنة دائما أو أحيانا، والأمر في رأينا ليس صعبا، فهو سهل فيما إذا تذكرنا حديث الأعرابي الذي جاء يسأل الرسول عليه السلام عما فرض الله عليه من صلوات، فلما أخبره عليه الصلاة والسلام بالخمس في كل يوم وليلة انصرف الرجل يقول والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، فشهد الرسول عليه السلام له بأنه إن صدق دخل الجنة. وهناك أحاديث تحض المسلم على الإكثار من التطوع، كما قال عليه السلام أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في حديث آخر وإن نقصت قال الله عز وجل انظروا، هل قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. فهذا الحديث في حظ بالغ للمسلم
على أن يذكر من التطوع، لأنه يوم القيامة حينما توزن الأعمال وأول ما يوزن الصلاة، فإذا كان فيها نقص ما استدرك هذا النقص على حساب التطوع من الصلاة. ولكننا نحن لا نستطيع، بل لا يجوز لنا أن نكون أغير على كل مسلم من غيرة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، أي لا نجوز أن نغالي فنقول فننكر على الذين لا يصلون السنن، سواء بهذه المناسبة أو بغيرها. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام ما أنكر على الأعرابي، بل قال دخل الجنة إن صدق، لكن هو من جهة أخرى يحض المسلمين كافة على أن يكثروا من التطوع للسبب الذي ذكره في الحديث الماضي. ولذلك فحسبنا وحسب السائل معنا أن يعرف هذه الحقيقة وينبه الناس إليها، يعني من يراه غير محافظ على السنة، سواء سنة المغرب البعدية أو غيرها، أن يحضه ويذكر له فضل المحافظة على هذه السنة. فإن لم يستجب فلا عليه من بأس، لأن الرسول عليه السلام صرحه الأعرابي وحلف يمينا لا أزيد عليه إلا، وهذا الذي تراه لم يصلي ما حلف لك يمين، يمكن رأيته ما صلى مرة أو مرتين وأحيانا صلى. فما دام الرسول عليه السلام لم ينكر على ذاك الأعرابي الذي حلف أنه لا يزيد على الصلاة الخمس، فليس لنا أيضا أن ننكر على من فعل فعل ذلك الأعرابي. فكيف إذا حلف؟ الحلف هنا يعني أشد إغراقا في الإنكار بالنسبة لهذا الذي يلاحظ إنكار الإنكار على الذين يتركون سنة المغرب وغيرها أيضا. الخلاصة يجب أن نفرق بين ما فرض الله وما حض الشارع الحكيم عليه من العبادات والطاعات. فما فرض نأمر به أمرا وننكر على كل من تهاون بشيء منه، وما لم يفضه وإنما حض عليه حضا فنحن أيضا نتبع الرسول عليه السلام في الحض عليه، ولا نغالي في الحض، ولا نتخذ أو نوجد عداوة بيننا وبين هؤلاء الذين قد لا يحافظون على السنة. حدا في اجتماعنا هذا الواقع يعني ما يمكن إخفاءه، فلذلك فتحصيل حاصل هذا الذي أنت تفكر فيه. واجتماعنا هنا كما ترون اجتماع علمي خالص، فأي محذور من وراء هذا التجمع والدخول؟
سيرة الركض اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراع إلى الصلاة، قال عليكم
بخير الله. فأيضا يعني هذا قياسك أنت يا أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أرجو شرح هذا الحديث، سددوا وقاربوا واعملوا واعملوا وعيش وخيروا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. شبه
صحيح.
نعم
صحيح.
حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، تحقيق سريع في صحته وشرحه موجزا لفائدته أو لمحاذيره. الحديث ضعيف إسنادا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، من حيث الإسناد هو ضعيف، ومن حيث الفقه صحيح مع التقييد على إطلاقه معنى ليس صحيحا، ذلك لأنه ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام استقرض ووفى زيادة على ما استقرض، استقرض بعيرا فأوفى صاحبه بعيرين، ولذلك فهذا الحديث ما ضعف إسناده منكر بملاحظة إطلاقه، أما التقييد فهو كما يأتي، كل قرض مشروط، كل قرض مشروط أي سلفا فهو ربا، حينئذ هذا كلام صحيح، أما كل قرض جر نفعا فإن جر نفعا بسبب حسن خلق الدائن والمدين فهذا لا ضير فيه، أما إن جر نفعا بسبب اشتراط الدائن الفائدة زيادة فهذا ربا كما في الحديث نفسه فلا ضعفه. قال بعض المذهبيين بأن الحديث النبوي يا غلام سم الله وكل بيمينك إلى آخره يدل على السنية وليس على الوجوب، لأن الغلام غير مكلف، نرجو الرد على هذا الكلام. الرد عليه ببساطة أن تذكروا معي قول الرسول عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، قال من قائل لأن الرسول عليه السلام أمرنا بأن نأمر أولادنا بالصلاة هذا يدل على أن الصلاة غير مفروضة؟ لا، الشارع الحكيم يأمرنا أن نؤدب أولادنا منذ بدء تمييزهم من سن السابعة، أن نأمرهم بالآداب الإسلامية ولا سيما ما كان منها من الفرائض، فمن ذلك مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ليس معنى أن هذه الصلاة ليست مفروضة على الكبار، لا، لأن فرضيتها ثابت بنصوص كثيرة جدا، ولكننا أمرنا في هذا الحديث أن نربي أطفالنا على هذا الفرض الذي أمرنا به، فها هنا لما قال الشارع سمي الله وكل بيمينك هذا لا يعني أنه ليس واجبا لأنه ليس مكلفا تماما كما هو الشأن في الصلاة، لا سيما وقد جاءت أحاديث أخرى سموا الله هكذا أمر عام لجميع المكلفين البالغين، فإذا جاء مثل هذا الأمر موجه إلى الغلام فهو كالأمر الموجه إليه بالصلاة، فكلاهما لا يدل على أن المأمور به هنا وهناك ليس بالأمر الواجب. ما الدليل على أن السارية أو المنبر يجعل الصف الذي على يساره باطل الصلاة؟ ومن قال إن الصلاة باطلة والحالة هذه؟ هذا خطأ. وهل الحكم في هذه المسألة حكم اجتهادي أم غير ذلك؟ ومن قال بذلك من العلماء؟ وأين يراجع هذا البحث؟ يراجع في كتاب إحياء الدين للغزالي. وهل تبطل الصلاة في حالة اضطرار المصلي أن يقف بين السواد مثلا في حالة الازدحام يوم الجمعة؟ لا تبطل الصلاة لا في حالة الزحام ولا في حالة غير الزحام.
وإنما نهى الرسول عن الصف بين الثواري، فهذا لا يقضي بطلان الصلاة، وإنما النهي عن تسوية الصف بين الثواري، وهذا حين الإمكان، أي حينما يكون في المسجد فسحة وسعة. أما إذا كان هناك زحمة يوم الجمعة مثلا، فبحسبك أنت الحريص على أن لا تخالف أمر الرسول عليه السلام، أو الحريص على أن لا تواقع نهي الرسول، أن تتقدم أو تتأخر وليصف غيرك بين الساريتين ممن لا يبالي مطلقا بهذه المخالفة حتى ولو كان في المسجد ساعة. فالمسألة عند الازدحام سهلة.
السلام عليكم، ما حكم قراءة الفاتحة بعد كل صلاة؟ نقول قراءة الفاتحة كقراءة أي سورة من القرآن لها أجرها المعروف في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، أي ألف لام ميم في 30 حسنة. فهذا فضل من يقرأ القرآن كله، لا فرق بين الفاتحة وبين غيرها، وإن كان هناك في تفاضل من جهات أخرى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية لمسلم أن الرسول عليه السلام خرج يوما على أصحابه فقال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في كل يوم القرآن كله؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد فاعدلوا ثلث القرآن، فمن قرأ 3 مرات قل هو الله أحد فكأنما قرأ القرآن كله. الغرض من هذا هو تنبيه الحاضرين وليبلغ الشاهد الغائب أن قراءة القرآن دائما وأبدا له هذه الفضيلة، ولكن لا يجوز تخصيص مكان معين بسورة معينة بدون إذن من الشارع الحكيم، لأن الله عز وجل له كل صفات الكمال التي تفرد بها دون العالمين جميعا، من ذلك أن حق التشريع إنما هو له وحده لا شريك له، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل دين لم يأذن به الله فليس دينا، وليس الدين هوى، وليس الدين استحسان. ولذلك قال الإمام العربي الهاشمي المطلبي الإمام الشافعي قال: من استحسن فقد شرع. فالمسلم يستحسن شيء من قوله كما يقولون، من عقله، من كيف، ومن هواه، بدون إذن من الله، فاتخذ نفسه شريكا مع الله من حيث لا يحس ولا يدري ولا يشعر، لذلك أنكر الله عز وجل.
على المشركين حينما كانوا يحرمون ما شاءوا ويحللون ما شاءوا، فقال لهم ربنا عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك لا يجوز الإنسان أن يشرع من نفسه شيئا مهما كان صغيرا، مهما استحسنه بعقله. كما يقول اليوم: يا أخي شو فيها، زياد خير خير، ما فيه شيء المسكين، ما عم يلاحظ الآية ما لم يأذن به الله، ما بكفي أنه أنت تفعل شيئا ما أذن الله لك به، فهذا تشريع. لذلك قال تعالى منددا بالمشرعين وبالمقلدين المشرعين: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كيف يعني؟ الأحبار يعني العلماء، والرهبان يعني العباد الصالحين. اتخذوهم أربابا من دون الله، شو يعني اتخذوا؟ بيخلقوا مع الله، بيرزقوا مع الله، بيحيوا مع الله؟ لا. وهذا ما أشكل على عدي بن حاتم الطائي، لأنه كان رجلا من العرب الذين تنصروا في الجاهلية وقليل ما هم، فلما نزلت هذه الآية الكريمة أشكلت عليه، لأنه فاهم الآية كما يفهم بعض الناس من الجاهلين اليوم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني بيعتقدوا فيهم صفة الخالقية والرازقية ونحو ذلك. فقال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا من دون الله، يعني بهذا المعنى الخطأ. فدله عليه السلام على الصواب بطريق السؤال والجواب، قال: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. قال: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. لذلك كل إنسان من حبر يعني عالم، أو من صالح ومتعبد، بيستحسن شيء بعقله، فمعناها هو نسب نفسه شريك مع ربه، واللي بقلده بالصبره اتخذوا ربا من دون الله تبارك وتعالى. لذلك لا يغرنكم كون هذا الشيء حسن بعقلكم فتقولوا ما فيه شيء، لأنه لو كان الدين بالعقل ما كان هناك حاجة ولا حكمة لأن يبعث الله عز وجل الرسل وينزل الكتب. لكن ربنا بخلق البشر هو يعلم أن البشر بحاجة إلى وحي السماء، وأن ينزل هذا الوحي إلى شخص بهذه النصوص في القرآن وهذه أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلك: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعد هذه المقدمة أعود إلى أصل السؤال: قراءة الفاتحة بعد الصلاة. يا ترى ليش قراءة الفاتحة مو قراءة مثلا سورة أخرى هي إن أنزلناه؟ كنت أقول مثلا سورة ياسين، صورت رعي عصر المعصر، هي طويلة، هل جبنا له واحدة مثلها وأكثر منها؟ ليش ما نقرأ مثلا إنها عطيرة الكوثر؟ ليش ما نقرأ قل والله أحد مثل ما بيعملوا قبل الصلاة؟ ما في سؤال، شو مشرع هو؟ ربنا لما بيقول المغرب 6 ركعات ما نسأله، والصبح 20 ما نسأله، بقية الصلاة 4 على 4 ما نسأله. أما العبيد لما بدعونا عن شيء نسأله، لأنه ما نمشي رأيين. فليش يا جماعة تبكوا تقرأوا الفاتحة دون سواها من السور؟ فيكتر بعقل أول مبتكر، أول مخترع، أول مشرع إذا صح التعبير، وصار الناس وراه يتبعون كل ما يستمعون في بعض الآثار. فأقول: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا محمد يترى في مسلم يعتقد بنقصه؟ لا، في مسلم يعتقد ان الرسول ما علمنا اوراد بعد الصلاة، ما في ايضا. طيب خلينا نشوف الاوراد الواردة في كتب السنة وبصورة خاصة في كتاب الامام النووي، لان هذا من العلم من افاضل المشهورين، كله كتاب اسمه الانكار. شوفوا لنا بكتاب الاذكار للامام النووي في قراءة الفاتحة بعد الصلاة لا تجدون لذلك اثرا. اذن هي من محدثات الامور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالرغم من هذا الكلام، اعتقد انه في بعض الحاضرين ممن لم يسبق لهم سماع كلمات في المنحدثة ما بيكون في عالم الكلام، حيرجع يقول لي اخي شو في قراءة فاتحة وما دام مثول كل حرب له 30 حرف اليوم، شو بها؟ نعم، كل 10 الف لام ميم 30 حرف. اي نعم، شو في قراءة فاتحة؟ اذا اخي قال انت لا تنظر الى كون هذا القرآن له الفضيلة، انظر الى المكان اللي انت وضعته. اذا اخذت مفقوفي عن محلها ما فيها شيء، وين ما قرأت الفاتحة الى كذا الصواب بكل اربع الحسنات. لكن ليش عم تقرأ الفاتحة وعقد الصلاة؟ اذا من قولك معناها شرعت اذا اتباع الرسول هات النص، واجبنا لك شاهد اذكار النووي مو موجود ولا في اي كتاب في الدنيا، انما هذا موجود في عادات الناس. اذا من الضروري انه نذكر بان البدعة تنقسم الى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة اضافية. البدعة الحقيقية ما لها اصل منه في الشريعة وما لنا فيها القسم الان. البدعة الاضافية هي من جهة الى اصل من جهة ما لها اصل، مثل الفاتحة سورة في القرآن وإلى هدف الثواب اللي ذكرناه، لكن وضعها في هالمكان بدعة، أي ألصق بالفاتحة أن جعلت في مكان معين، مثل الشارع الحكيم جعلها في مكان معين. وين جعل الفاتحة؟ في الصلاة، وجعل الفاتحة قبل السورة. فلو عكس مسلم يقول خالف، لو قرأت الفاتحة في التشهد أنكر عليك كل علماء. ليه؟ لأنك وضعت الشيء في غير محله، وهذا بحث طويل وكثيرا ما صرفناه، لأن المشكلة أخذ بخلاف الناس ما كانوا يفهموا أنه ليش كل بدعة ضلالة وهذه حسنة. الصلاة على الرسول مثلا بعد الأذان شو بيها أخي؟ صلاة على الرسول، صلاة على الرسول على الرأس والعين، والله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن من قال لك اجعلها على النادمة وبعد الأذان حتى صار جزء من الأذان؟ ما كان بلال يؤذن، ما كان عمر بن أم مكتوم يؤذن، أبو محذورة، هذول مؤذنين الرسول عليه السلام كانوا يؤذنوا. قال أي شيخ شلون كانوا يؤذنوا دون في زيادة بعد لا إله إلا الله؟ بيقول لك لا، لكن برجع بالله شو فيها؟ الله أكبر. طيب في خير ولا شر؟ هيقول خير. طيب الخير جهله أولئك؟ لا، ما جهله. أعرضوا عنه أنتم حرصتم عليه؟ والله إن آل جهلوا لا مصيبة لا تطاق، إن كان آل علموا لكن ما عملوا فلا مصيبة لا تطاق. فما بالكم أيها الناس ما كنت تعرفوا بقى فضل الإسلام الذي امتن على عباده رب العالمين بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مع الأسف الشديد يهودي في زمن عمر فهم قدر الآية هاي، حيث حتى اليوم ألوف المسلمين ما عم يفهموا قيمتها. إجا رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله يعني عندكم، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال له: ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. إلى آخر الآية. قال لقد اتخذناها عيدا، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جبل عرفات يوم الوقت ويوم الجمعة، عيدان موعد واحد. فعرف هذا اليهودي قدر هذه الآية. ليه؟ لأنه الله ريحنا بالآية من أنه نشغل عقولنا ونضيع أوقاتنا أنه هي نيحة ويشو فيها هي ما فيها هي بالعسر السيئة الآخرية. واليهود جعب.
ما رأيكم في إمام يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بالله ثلاثا أن الرجل إذا حلف على زوجته بالطلاق ثم جامعها يحق له أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين؟ السؤال يقصد السائل وإن كان قلمه قد قصر في البيان، أن رجل طلق زوجته ثلاثة أي فلا تحل له من بعده حتى تنجح زوجه غيره، أصبح طريق زوجي غريب عنه. طيب بعد ذلك رزقت هذه المرأة ابنته، طول بالك يا أخي، مين سائل أنت؟ طول بالك، هو هلا بدون صح، لأنه هنا نحن عندنا فينا غلط وهو الطلاق لازم واحد، بنفهم الله، يحلف أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين، يعني هي كانت حامل منه لما كان زوجته، ليك يعني؟
لا، بعد اللي حلف عليه الطلاق. ما طلق مال الشراء إنما ظل تحت أطنته فجمعها فأنجبت له بنت، فعلى قول القائل يحق له أن يتزوج ذلك البنت.
يعني ما معه هو من بعد ما طلقها ثلاثة تم احتفظ بها.
نعم،
يعني تم يزني بها.
نعم،
هذا المسلم معروف عند الشوافة في رأي مع الأسف مشكل جدا، وهو أنهم يقولون صراحة يجوز للزاني أن يتزوج ابنته من الزنا، فأي الصورة فيها شوية عرقلة. فهي خلاصتها أن هذا الرجل الذي طلق زوجته بالثلاثة احتفظ بها ولم يطلق سبيلها على اعتبار كما قال تعالى في الآية السابقة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره، مع ذلك واحتفظ بها، فهي ليست زوجته بعد تطليقها ثلاثا، فهو إذا جان بها، فذهبت حاملة منه فجاءته بزهر، فهذه البنت ابن زنا، فلما كان الشافعي يقولون بجواز تزوج بنته من الزنا، جاء هذا اليمين بناء على مذهبه هو. الذي يقول بأن مذهب الشافعي يجيز التزوج ببنته من الزنا، هذا مذهب في هذه المسألة يعارضه مذهب الحنفية وهو الصواب الذي لا شك ولا ريب فيه، وهو أن ابنته من الزنا لا تحل له وإن كان الماء الذي انعقد منه هذا الشخص أو هذه البنت، فذلك لا يجيز للرجل أن يأتي هذه البنت وأن يتزوجها. ومن حجج أحناف ومن ذهب معهم الشيخ الإسلام الكمي وابن خير الجوزي وغيره من المحققين أن الشارع الحكيم حرم البنت في الرضاع التي رضعت من امرأة خمس رضعات، لأنه سبب موجب لهذا الحليب في هذه الموضع هو زوجها، حرم على هذا الزوج أن يتزوج تلك البنت من الرضاعة. يعني مع بعد الواسطة يكون هذه البنت بنته في الرضاعة، مع ذلك حرمها الشارع الحكيم عليه، فكيف لا يحرمها عليه وهي من صلبه وهي من مائه؟ ولو أن هذا الماء وضعه هو بدون إذن من الله، لكن على كل حال هو ماؤه، فهو ينكح نفسه بنفسه. وما دهن الآن أنه عصى ربه في ذلك. ومثاله في موضوع الرضاع أن المرأة لا يجوز لها أن ترضع أحدا إلا بإذن راحل الحق الحليف وهو الزوج، فلو أن هذه الزوجة عصت زوجها وأرضعت ابنا أو بنتا لجارة لها، فهل لا تصبح هذا البنت بنتا لزوجها؟ طبعا، لأنه كون الطريق لوصول هذا الحليب إلى تلك البنت بطريق الرضاع كان مخالفا للشريعة، ما يجعل البنت هذه ليست ابنة لصاحب الحليب ألا وهو الزوج. لذلك هذا الذي حلف هذه اليمين حلفها في رأينا الحق حالفا. أما نحن لا نستطيع أن نؤاخذ الناس وقد نشأ على مذاهب وعلى آراء، من المستحيل تغييرها بمجرد أن يقول الألباني أو 100,000 واحد ألباني أن هذا حنفة، لأنه في أكثر منه ملايين ومليون من أئمة قالوا بأن هذه البنت حلة وصحيح. لأن مقابل هذا أيضا مذهب آخر أيضا مغرب في الانحراف عن الصواب، فهذا الإغراق الانحراف عن الصواب، رجل يقيم دعوة كاذبة على امرأة منصورة في اسم رجل من الكتاب والسنة، يقيم دعوة أنها زوجته وهي مختصرة منه، فيحكم القاضي الشرعي بناء على ما ثبت لديه من شهود وهو لا يعلم أنهم كذابون أفاكون، فبناء على شهادتهم حكم بأن هذه زوجة هذا الداعي. فكل إنسان يحكم بأنه هذا الحكم باطل، وإن كان لا أحد يعلم بطلانه، فعلى الأقل المزور هذا الكذاب هو يعلم، يعلم أنه جاء بشهود زور ولبس على القاضي وجعل يحكم بما أنزل الله، لكن حاكم لا يعلم، هو بيتورط وراش ورش هذا الشهود، لكن الذي جاء بالشهود ورشاهم ألا يعلم أن هذه زوجة فلان وأنه لم يتزوجها فيما مضى من زمان؟ هو يعلم هذه الحقيقة، مع ذلك يقول هذا المذهب فحكم القاضي بالنسبة لهذا الحكم ينفذ ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فواضح، يعني هل القاضي لما بيحكم بقطع رأس فلان قطعه يطرعه لي الوحي عليه من السماء أنه هذا هو القاتل فعلا؟ لا، إنما حكم بناء على شهود، فقد يكونوا صادقين قد يكونوا كاذبين، فنفذ الحكم الشرعي فيما بدأ له وظهر. لكن عند الله الذي يعلم السر وأخفى، إذا كان هذا الحكم خطأ فهو لا يؤاخذ المجرم عند القاضي لا يكون مجرما عند الرب سبحانه وتعالى الذي لأنه يعلم الحقيقة، لكن القاضي لا يسعه إلا أن يحكم بالظاهر. لكن هذا المزور ألا يعلم أنه مزور؟ ألا يعلم أنه كذاب؟ نعم، ومع ذلك فذاك المذهب يقول حلت له. مجرد القاضي قال حكمت لك بأنها زوجتك حلت له كما لو كان خذا بالكتاب والسنة. هم يقولون من جهة حرام عليه يكذب، لكن من جهة أخرى حلت له لأن القاضي الشرعي حكم له بذلك. هذه مسائل توجد في بعض المذاهب خطيرة، لكن مهما رفعنا صوتنا لبيان خطاياها وخطورتها فسوف تذهب أدراج الرياح، إلا مع قليل من الناس وقليل من يفهم. هل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتح النساء بالعري فإنها إذا تزينت خرجت؟ في حديث بهذا المعنى مو بهذا اللفظ، ولكنه غير صحيح. فلذلك ما رأيش للذهن الآن لأستعذر لكم نص هذا الحديث، فإن هذا الميت ما يستحق هذا العزاء. هذا هو حديث ضعيف أبو هريرة.
يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رقبته في وضوء أو عن أحد من أصحابه؟ هذا السؤال الأول. والجواب لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه مسح على رقبته أو حتى على ذلك، بل جاءت أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما عن جمع من أصحاب الرسول عليه السلام أنهم وقفوا لنا وضوءه صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر أحد منهم مطلقا أنه صلى الله عليه وسلم مسح على رقبته. ولذلك كان المذهب الصحيح من المذاهب المتبعة اليوم في هذه المسألة إنما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، الذي لا يرى مشروعية مسح الرقبة وعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث مسح الرقبة أمام من العلم يوم القيامة هذا حديث موضوع، كما كنت بينت ذلك قديما في أوائل كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة. أما هل جاء ذلك عن أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام فذلك مما لا نعلمه.
شريعة من قبلنا التي ينقلها القرآن والسنة هل تعتبر شريعة لها مع ذكر الدليل وجزاكم الله خيرا؟ في تفصيل، شريعة من قبلنا ليس شريعة لنا ولا هي شريعة لنا إطلاقا. نريد التفصيل. هي ذكرت حكاية عن من قبلنا ولم يكن هناك ما يشير لتبني الإسلام من ذلك الحكم، هنا يقال شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. وهذا هو الأصل لقول عليه السلام: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت للناس كافة. الشرائع التي قبلنا ليست شرائع عامة. إذا قام الدليل على أن ذلك الحكم المذكور في القرآن وفي السنة
قام الدليل على أنه حكم عندنا أيضا ولو بطريق ظاهر وليس بالنص، حين ذاك يقال هذا شريعة لنا لا لمجرد أنه كان شريعة منقرضة، وإنما لأنه وجدت بعض القرائن التي دلت على أنها شريعة لنا. مثلا حديث الغار، الثلاثة الذين أووا إلى الغار، الرسول صلى الله عليه وسلم حدى هذا الحديث لأصحابه، وجاء هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة، من رواية أنس ورواية ابن عمر وغيرهما من الصحابة، مما يشهد الظاهر أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر روايته وتحديثه بمثل هذا الحديث. هذا الحديث كله يدور إلى التوسل بالعمل الصالح، لكن يعطيك صورة واضحة منها، وأثر هذا التوسل بالعمل الصالح المتوسل به من جهة أخرى.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.